أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يأمر نبيه بتلاوة هذا الخبر عليهم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أتلو الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، عليهم قريش ومن حولك ممن عنده عقل يستعمله للنجاة بنفسه من الورطة. واتلو يا نبي، عليهم على قريش نبأ الخبر الذي له شأن، نبأ خبر الذي آتيناه آياتنا، أعطيناه الفهم والعقل والإدراك والطريقة التي بها يسبر الحق من الباطل، وفهمناه وعرفناه فانسلخ منها. آتيناه، واتلو اقرأ عليهم وقص عليهم خبر هذا الرجل الذي أعطيناه الفهم وعلمناه وبصرناه ومع ذلك انسلخ منها. الانسلاخ هو ما يفعل للدابة إذا احتيج لها بعد الذبح لجلدها، هذا يعمل السلخ. الطريقة الذي ينزع بها الجلد عن الذبيحة يسمى السلخ. فالسلخ هو نزع شيء من شيء بطريقة خاصة، وهو كأنه أصبح الإيمان مسلوخ منه، ابتعد عنه، لأن الإيمان يكون للإنسان كالجلد وكالجسم، فإذا تركه كأنه عياذا بالله سلخه وانسلخ منه. نعم. إذن يأمر الله جل وعلا نبيه أن يقص على قريش خبر نبأ هذا الرجل، خبر هذا الرجل الذي له شأن. وهذا الرجل لم يثبت فيه شيء إلا ما في الآيات. هل هو أمية بن الصلت الثقفي، أو هو الراهب العابد الذي كان في المدينة، أو هو بلعام بن باعراء، أو بلعام بن باعر؟ أقوال للعلماء ولا يصح شيء من ذلك، فإنه إما مقطوع أو في السيرة أو في الإسرائيليات. فكثير منهم يروا أنه رجل من بني إسرائيل، وهو الذي أشار له في التفسير الميسر. وابن عاشور يقول إنه أمية بن الصلت، وأنه كان يريد الإسلام ويتطلع لأن يكون رسولا، فلما جاءت الرسالة في النبي صلى الله عليه وسلم حصل له شيء من ذلك، حسد. فلما ذهب إلى الشام وجاء ووجد كبراء قريش من الكفر قتلوا، زاده ذلك نفرة، وقال لو كان رسولا لما قتل هؤلاء، نرجو الله السلام والعافية. وقيل هو رجل من الكنعانيين ليس من بني إسرائيل، وقيل هو كان رجل من الأنصار نافق، تنصر ثم نافق. والعبرة أن هذا الإنسان الذي أعطاه الله الفهم والأدلة والحجج وأعطاه العقل، وكان يتطلع إلى الخير وإلى الإيمان، وكان يعيب الأصنام ويعيب يعني ما في الأديان من الانحرافات، فلما جاءه الحق الذي لا وراء وراءه لم يقبله ولم يقبل الحق. نعم. وهذا ينبغي أن يعتبر به وأن يخاف الإنسان. نعم. هذا الذي كان يطلب الحق ويبحث عنه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم. انسلخ منها، يعني فأتبعه الشيطان. ولذلك هنا قصص إسرائيلية يقال إن كان عنده الاسم الأعظم، وأن قالوا الكنعانيين أدعوا على موسى، وقال إذا دعوت عليه تفسد دنياي وأخراي، فقيل إن مسؤولهم هيأ له الخشب ليصلبه عليه إذا لم يدعو، وأنه خاف ودعا، وأنه لما دعا
انقلب الدعاء الذي يدعو على موسى على قومه، وانقلب الدعوة الذي يدعو إلى قومه دعوة إلى موسى وإلى بني إسرائيل. قال له أنت إذا دعوت تدعو علينا وتدعو لهم، قال هذا لا أستطيع إلا هو. فعند ذلك عياذا بالله تعالى أبعده الله من الحق، وأصبح إن جاءته الرسل والحجج والبراهين استمر على الكفر، وإن لم تأتيه الحجج ولا الرسل ولا البراهين استمر على الكفر، فحالته كحالة الكلب، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين من الضالين. غوى إذا ابتعد عن الحق وسلك طريق الضلالة. نعم. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا هدايته لهديناه، ولو شئنا رفعته بتلك الآيات وإدخالها في قلبه لفعلنا ذلك واستقام بها ورفعته، ولكنه عياذا بالله أخلد إلى الأرض. هذا تعبير عن ترك الدين والتعلق بالدنيا، لأن أغلب ما في الدنيا في الأرض إما بناء أو مزارع أو أسواق، كل ما يرى هو على الأرض. فالتعبير بأخلد إلى الأرض يعني اختار الدنيا عن الآخرة، باع الآخرة بالدنيا فخسر الخلود إلى الشيء، الركون إليه والاطمئنان إليه وعدم المبالاة بالآخرة. ولذلك من يخلد إلى الدنيا، الدنيا غرارة تضيعه، لا بد من التشمير ومن الاستعداد للرحيل قبل أن يفوتش الأوان. هذا أخلد إلى الأرض، ترك ما فهمه وما بين له واختار الأرض، المزارع، البساتين، الدور، الأسواق، الأموال، الأنعام، كل هذه أرض في الأرض. أخلد إلى الدنيا وزينتها، إلى الدنيا وزينتها وإلى ما فيها من النضارة. فمثله واتبع هوى، أخلد إلى الأرض واتبع هوى، خلاص ما يملي عليه هوى. ولذلك أكثر ما يوبق الناس الهوى، ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، واتبع هوى. ما يشتهيه يفعله، وما لا يشتهي لا يفعله. من فعل هذا دخل النار، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة قال حجبت النار بالشهوات. النار محفوفة بالشهوات، الملاذ والأكل والشرب والمتع والنوم واللعب والضحك والسخرية والهزو والغيبة والنميمة، خلاص الشهوات محفوفة النار بالشهوات. فمن اقتحم هذه الشهوات دخل النار، نام كما يحلو له، أكل كما يحلو له، نظر كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، شرب كما يحلو له، خلاص. بخلاف من نهى النفس عن الهوى وحجبت الجنة بالمكان، غض بصره، كف لسانه، قام ليله، صام نهاره، بر بوالديه، بذل نفسه، بذل ماله، بذل وقته، بذل راحته للمسلمين وللإسلام، خلاص اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمثله فحاله كحال من؟ حال الكلب. أكرمنا الله وإياكم. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال في الآية الأخرى: فمثله كمثل كلب، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يضرب الله الأمثال للناس حتى يفهموا وحتى يستيقنوا بأن هذا الدين جاء من عند الله، فيعملوا بمقتضى ذلك الدين، فيمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي، فيسعدوا في دنياهم وأخراهم. إذن فمثله فحاله هذا بلعام أو أمية أو غيره كحال الكلب. الكلب لاهث، واللهث هو المعروف مد فتح الفم ومد اللسان والتنفس بقوة، هذا هو اللهث، أن يفتح فاه ويمد لسانه ويتنفس بقوة، يقال له لهث الكلب. لهث ولهث، والمضارع يلهث فقط، لأنه إذا كان لهث فهي فعل حلقية العين قياسها يفعل، وإذا كان لهث فافتح موضع الكسر في المبني من فعل. فالمضارع على كل حال يلهث، لكن الماضي فيه لهث ولهث، من تداخل اللغات. نعم. يلهث الكلب أكرمكم الله إذا حملت عليه وأتعبت يلهث، وإذا تركت يلهث. إذن هذا إذا جاءته الأدلة والحجج هو على الكفر، وإن لم تأتيه الأدلة والحجج فهو على الكفر. نرجو الله السلام والعافية. من يضلل الله فلا هدي له. لذلك هذا الإسلام مجعول في قواعد وقوالب لا يمكن أن يقاوم، من سمعه لا يمكن إلا أن يقول لا إله إلا الله أو يكابر، لأن القوالب الموضوع فيها والأساليب والحجج والبراهين لا يمكن أن تقاوم، لأن هذا كلام الله الذي علمه محيط بكل شيء، وأودع كلامه علمه وإعجازه وجماله وحسنه وفصاحته وبلاغته وجمعه لكل خير، فهو تحدي سافر للخليقة، يعني غاية في الإعجاز، غاية في الجمال، غاية في الشمول، غاية في الجمع. أما يكفي أنه لا تقع مشكلة في سكان الأرض إلا وفيه السبيل إلى حلها؟ لا توجد قضية في الكون إلا وهي محلولة في القرآن. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى مخاطبا لنبيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء، إما بالنص أو بالعبارة أو بالفحوى أو بالإيماء والتنبيه أو بفتح لك باب تلحق ما لم يصرح به بما صرح به. قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجعل هذه الشريعة معللة حتى يلحق النظير بالنظير، وحتى يجعل الشبيه مثل الشبيه، وإذا حدثت قضية تلحق بما تقدم. فهو دين والحمد لله يحل مشاكل السكان الأرض، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نتدبره وأن نعلم أن من تمسك به أصلح الله له دنياه وأخرى، لا يضل ولا يشقى، وأنه العروة الوثقى. الشافعي وجلس على المنبر يقال إنه قال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. أيوة، الإمام الشافعي رضي الله عنه. إذن الله يقول تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فحري بنا أن نصحبه. كيف نعامل؟ قال: وبالوالدين إحسانا. قال: أحل الله البيع وحرم الربا. قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كل قضية مبينة فيه. مدح الفضلاء، قال: تتجافى جنوبهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا الدين دين رائع، غاية في الجمال، غاية في الحسن، غاية في الإتقان. كيف لا نفهمه؟ كيف لا نعطيه الوقت؟ كيف لا نتمسك به؟ كيف لا نظهر للعالم جمال الدين في حياتنا؟ العالم يعيش جوعا في القدوة، ونحن في حاجة ماسة إلى أن نقتدي بهذا الكتاب ونجعله إماما لنا ودستورا في حياتنا. فالله تعالى ينصرنا ويعزنا ويدمر أعداءنا ويجعل لنا العزة والرفعة في الدنيا ويرحمنا يوم القيامة. والله لا يخلف الميعاد. قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله لا يخلف الميعاد. فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب، نعطيه وقت. أوامر تنفذ، نواهي تجتنب، أحكام تفهم، آداب يؤدب بها، أخلاق يتخلق بها، وبعدين ما أردناه يعطى لنا، لأن ربنا كريم وقادر وغني وعليم. فلماذا لا نذهب على الطريق المرسوم لنا حتى نسعد في دنيانا وأخرانا؟ لماذا نعطي زمامنا للشيطان فيضرنا في الدنيا وفي الأخرى؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن العلاج واضح والطريق لا لبس فيها، لكن عياذا بالله هذا الشيطان يقول: واتبع هواه، اتبع هواه. والله يقول: ونهى النفس عن الهوى. وابن دريد يقول في المقصورة: وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى. فمن على هواه عقله فقد نجا، فمن أصبح عقله فوق هواه سليما، أما من كان هواه فوق عقله هلك. الشيطان يأتيك من كل جهة. العالم الجيد يأتيه بالتسويف، ما يقدر يقول له الدين غير صحيح، ما يقدر يدخل له الكفر، لكن يقول له: ليش؟ الوقت فيه سعة، نم بعدين تصلي. ليش الآن تبدأ تحفظ القرآن؟ عندك أشغال، أخر برنامج حفظ القرآن حتى تنتهي من أشغاله. ليش تأتي بعمرة الآن يا أخي؟ الآن عطلة، أجلس مع في البيت وبعدين تعمل عمرة مرة أخرى. المتعلم ما يقدر يقول له أكفر، لأنه ما يقدر يقول له أنت يدخل له الرياء، لأنه متعلم. المتعلم يسوف به، يأتي بالتسويف. الجاهل يكفر. الذي ما عنده علم يدخل له الرياء يحبط عمله. ولذلك أخطر ما نواجه الشيطان، وكل واحد منا يلبس له على الجهة الضعيف فيها. من يحب المال يأتيه من المال، ومن يحب الشهوة يأتيه من الشهوة، ومن يحب السمعة يأتيه من السمعة. كل واحد منا يأتيه من الجهش، من الجانب الذي يكون فيه ضعيف يدخل منه. ولذلك لا علاج لنا من الشيطان إلا الاستعاذة بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. واحد، ما يكون عندك أي شيء من المال إلا ضيع عليك الفريضة في المسجد في الحرم، سواء كان بيت أو مزرعة أو استراحة أو مغنمة أو تجارة. أي شيء يكون عندك من الدنيا ينجر من 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 عبادتك بقدر ما عندك من الدنيا. إلا واحد يكون حازم ومنظم للوقت، ما يترك أي شيء عندك من الدنيا يبعدك عن تصلي في الحرم. والصلاة في الحرم بألف صلاة، الصلاة برا 27 ألف صلاة، واحدة في الحرم تساوي 8 شهور من عمر الإنسان. ولذلك لا بد أن نكابد. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هذا الذي يهلك. الذي ينجي عدم الخلود إلى الأرض وعدم اتباع الهوى، ونهى النفس عن الهوى ولم يخلد إلى الأرض، شمر خاف. عندك مال لا يضيع عليك عبادة، عندك أي شيء من أمورك لا يضيع عليك العبادة بس، ويكون ما عندك عون لك على أن تزيد حسناتك وترتفع في الخير. فإن فعلت هذا غمرك ربك في الدنيا بالخيرات ورحمك بعد الممات. وأي شيء أعظم من هذا؟ أن يرحم العبد في الدنيا، يكرم في الدنيا ويرحم في الأخرى. ساء مثلا القوم. أيوة. ذلك ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ذلك الذي حصل لبلعام أو لأمية أو لغيره المذكور، مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ذلك حال وطريقة الذين كذبوا بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إن جاءهم الناصح لا يقبلوا، وإن لم يأتيهم لا يقبلوا، كما قال هناك: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الكفار ومع اليهود والنصارى ومع قريش كحال الراعي مع غنمه، فإنه إذا نداها تسمع ولكنها لا تفهم ما يقول. كذلك هؤلاء إذا قال لهم اتقوا الله واعلموا أن الآخرة فيها جنة ونار، وفيها عزة وفيها إهانة وفيها كرب وفيها نعيم، لا يسمعون. لذلك هذا الحقيقة ينبغي لنا أن يكون لنا اعتبار، نعتبر. فاعتبروا يا أولي، اعتبروا. هذا العقل والسمع والبصر ينبغي أن نشكر الله ونستعملها في طاعته. وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لعلنا نشكره. الله جل وعلا يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تقرأ المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ والدي، كيف نكون من المتقين. أعطانا يعني موارد العلم لنشكر الله ونترقى في الخير، ما أعطانا موارد العلم لنستعملها في معصيته، فإن ذلك سبب في سلبها، سبب في سلبها. وخطورة المعاصي أنها تسبب الموت على الكفر. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. الذي يمارس الضلال والمعاصي أعوذ بالله يموت على الكفر. ذلك المعاصي تدعو إلى المعاصي، والطاعات تدعو إلى الطاعات. إذن هذا الرجل حاله عياذا بالله كحال الكلب، فالكلب لاثث في كل أحواله، وهذا راد للخير رافض للمنافع، منهمك في الشر في كل أحواله، في حالة النصح وفي حالة عدم النصح، وفي حالة الفهم وفي حالة عدم الفهم. فهو ممارس للمعاصي فار عن الخير في كل حالاته، في حالة الفهم وعدم الفهم، وفي حالة الرخاء وفي حالة الشدة، كل حالاته أعوذ بالله ممارس للمعاصي. ساء مثلا القوم، هؤلاء القوم ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ذلك الذي ذكرت لكم مثل القوم الذين كذبوا بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فاقصص القصص لعلهم يتفكر، فاقصص عليهم هذا القصص لعلهم يتفكرون فيعلمون صدقك وجمال ما جئتهم به، فيبادرون بالتوبة قبل أن يموتوا على الكفر فيقعون في الشقاوة التي لا شقاوة مثلها. اقصص القصص، اقرأ عليهم، اتلو عليهم هذه القصص لعلهم بتلاوتك إياها عليهم يتذكرون ويعلمون أن ما جئت به هو الحق الذي لا وراء وراءه، وأن من تبعه سعيد في دنياه وأخراه، وأن من رفضه شقي ووقع في ورطة لا يعلمها إلا الله. اقصص القصص، اقصص هذا القصص لعلهم ايش. ولذلك هذا القصص أمره عجيب، يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم به بلاغة القرآن وإعجازه وجماله وأنه صدق ولا يضرب بعضه بعضا، يعلم به يهود والنصارى ومن عنده علم أن هذا النبي الكريم الذي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل أمور بعيدة ولم يحضرها ولم يقرأها في كتاب، يتيقن أنه يوحى إليه وأنه رسول من عند الله. ثم يعتبر من رأى هلاك هذه الأمم ومن رأى نجاة من آمن، فيعتبر فيبتعد عن أسباب الهلاك ويسلك طرق النجاة. ولذلك هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالم هو الذي يشرب المثل ويفهمه ويستفيد منه ويكون سبب في الهداية وسبب في تجنب المعاصي. أما غير العالم لا يفقه عياذا بالله. ساء مثلا للقوم، ساء مثلا للقوم، ساء فعل جامد لإنشاء مثل بئس، ساء، ساءه الأمر يسوءه. إذا قيل له تألم من ذلك. يعني الإساءة هو ما إذا قيل للإنسان أو عمل له تألم منه وغضب. نعم. مثلا تمييز القوم فاعل ساء، ساء القوم من مثل الذين كذبوا بآياتنا. هؤلاء مثلهم مثل السوء، الذين كذبوا بآياتنا، وكان من جملتهم هذا الذي شبه بالكلب، وأنفسهم كانوا يظلمون. قد يظن هؤلاء أنهم إذا كذبوا وعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الكفر والعداء والتكذيب أن ذلك يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، يؤلم ويؤلم المسلمين، فبين لهم أن الضرر عليهم لا ضرر في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على المسلمين، وأنفسهم كانوا الضرر عليكم، لو فعلتم ما فعلتم من الكفر لا يضر الله شيئا ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال له ربه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إن عليك إلا البلاغ. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فلا تكونن من الجاهلين لما هيأ الله لهم من العقوبة ولما فعل بهم من الضلالة، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الكافر لا يقبل الحق، من كتب له الشقاوة لا يقبل الحق، يقرأ يفهم يتدبر ما يرضى. أبو طالب الرجل الذي عرف الإسلام من بدايته حتى وصل، لكن ما استطاع أن يؤمن. أبو لهب ما استطاع أن يؤمن. مخيريق ما صلى، قال لا إله إلا الله دخل الجنة. مخيريق قال والله يا يهود لا تعلمون أنه رسول الله، ما لي إن مت لرسول الله، وذهب واستشهد ولم يصلي. عندما آمن دخل المعركة واستشهد. هذا أبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. والله لقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، لولا ملامة. لذلك خطير 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 واحد تقول له قال الله يقول لك انت اعلم من شيخنا. قال الامام، نقول لك قال الله، تقول لي قال الامام. كل الائمه قالوا اذا صح الحديث فهو مذهبنا، تقول عندنا لا. اتبعوا ما انزل اليكم. ولذلك لا بد ان نتعود أن نأخذ النصوص، النصوص فوق كل شيء. إذا لم نجد النصوص أقوال الأئمة مقدم على أقوالنا، وآراؤهم خير من آرائنا، واجتهاداتهم خير من اجتهاداتنا. لكن إذا وجد النص خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطري. ذلك لا بد أن نتعود على النصوص فوق. النص معصوم، النصوص معصومة، أما أقوال العلماء والأئمة ليست بمعصومة. هناك احتمال في الخطأ ولو في المليون واحد، لكن يمكن يخطأ، أما النصوص لا معصومة. فلذلك ننضوي تحت النصوص ونحترم العلماء، ولا إذا جاءتنا النصوص نقول لولا الملامة، هذا خطأ. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمريكا. لكن قال هذا ابن أخي يتيم وأنا سيد الوادي، أتبعه وأترك دين آبائي وأجدادي؟ هذا مشكل. واحد تقول له يا فلان قال الله، يقول لك عجيب، أنت أعلم من الإمام مالك؟ أنت أعلم من الإمام الأعظم، من الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه؟ لا، لكن أبو حنيفة قال إذا صح الحديث هو مذهبي. ومالك والشافعي وأحمد، كل الأئمة الأربعة ورد عنهم بأسانيد صحيحة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث. ذكره الشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه، محدث الشام الشيخ ناصر الدين الألباني، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أوله أتى بأسانيد عن الأئمة أن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ونظمها أخونا في إحدى طبعات المغني لابن قدامة أخونا الفلاتي، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة، قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردد سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهم شيء النصوص يا أحبة، نصوص. النص مبارك، ولذلك إذا انضوينا تحت النصوص ولو العلم قليل يكون فيه بركة وفيه إنتاج. ونترحم على العلماء ولا نسب المسلمين، ونحاول أن نجد لإخواننا محامل لعل عنده دليل ما اطلعنا عليه، لعله ما بلغه الدليل. نعم، فنحاول أن نجد محامل لإخواننا. وللشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه رسالة مفيدة تسمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذه الرسالة تقرأ جميلة وتجعل طالب العلم يخف تخف حدته على إخوانه. نعم، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، قبح وانحط وعيب المثل، هؤلاء القوم مثلهم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، وما كانوا يضرون بما فعلوا ويوبقون إلا أنفسهم، هم الذين ينقصونها حظوظها يوم القيامة بأن يبدلوا بمنازلهم في الجنة منازل في جهنم. ثم قال جل وعلا من يهدي الله فهو المهتدي، مهتدي. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعيد في بطن أمه. من يهدي الله فهو المهتدي، إذا جاءه الملك ونفخ فيه الروح كتب من أهل الجنة، هذا هو المهتدي، يختم عليه الجنة خلاص، لا يضره شيء، لا يمكن. ومن كتبت عليه الشقاوة لا يمكن. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الناقصون حظوظهم. وهذا هو الذي يخيف، السابقة هي التي تزلزل، وهي التي لا حيلة للعبد إلا الاجتهاد في العمل وسؤال الله والخوف. السابقة كثرة الدعاء، كثرة العمل، كثرة الالتجاء إلى الله، البعد عن موارد العطب، لا يسخر لا يهزأ، لا يجاهر بالمعاصي، لا يظلم الضعاف. يعني ما لي علاج للسابقة إلا العمل وسؤال الله، لأنهم لما قالوا ففيما العمل بعد نزول آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق. اعملوا، قال له اعقلها وأتوكل، قال له ما لا اعقلها وتوكل. لذلك الدعاء ينفع، تصلي وتقول اللهم تقبل مني، تغض بصرك وقول اللهم الزمني الورع، تزرع أو تبيع وتشتري وقول اللهم اغنني بالحلال، تكرم والديك وتقول اللهم ارزقني البرور بوالدي، تكرم جيرانك وتقول اللهم ارزقني الاستقامة. أما الإنسان يدعو من غير عمل، لا، لا، الدعاء من غير العمل تواكل، نقوم بالأسباب ونسأل الله، والله يقول ادعوني أستجب، والله لا يرد سائل، ادعوني أستجب لكم، ادعوني، إن تدعوني أستجب لكم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا. لكن لا تدعو بقطعة رحم، لا تدعو بظلم. بعض الناس يكون مظلوما فيدعو فينقلب ظالم. يا من ظلمت قل يا ربي خذ لي بمظلمتي. أما يظلمك واحد تدعي عليه فتكون أنت، تكون أنت بدل من أن تكون مظلوم تصير إيش؟ لأنك تدعي عليه بدعاء زايد على مظلمتك، يوم القيامة يلببك يقول هذا دعا علي فقتلني، يأتي يطالبك بديته لأنه عمل لك ظلم. أدعو بقدر ظلمك، لا تدعو، لا تظلم. فلذلك من ظلم وأراد أن ينتقم له ربه لا يدعو على ظالمه، يسكت فالله ينتقم له. أما إذا دعا هذه تكون كرامة للظالم، هذا يرد عنه، إذا دعوت عليه يرد عنه، لأنك أصبحت أنت، كان هو ظالم فالآن بعد الدعاء أصبحت أنت الظالم وأصبح هو مظلوم. فذلك من أراد أن ينتصر له فلا يدعو على من ظلمه، يتركه، يترك الأمر لله، الله ينتقم له. ديننا دين رائع الحقيقة، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إذن نأخذ بالأسباب ونتكل إلى الله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع القادم إجازة إن شاء الله.